أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث عن أهمية الهجرة والجهاد في الإسلام. مفردة الهجرة أن تهجر أرض الشرك وتنتقل إلى أرض الإسلام، أن تهجر أرض الظلم وتلجأ إلى أرض العدالة. مفردة الهجرة قيمة في الفكر الإسلامي العظيم. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والآية التي قبلها: ومن يخرج، الآية الكريمة التي قبلها تشير إلى أن من يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. إذا ضاقت عليك أرض الشرك فعليك بأرض الإسلام، وإذا ضاقت عليك أرض الظلم فعليك بالأرض التي يمكن أن تفعل فيها طاقاتك الإسلامية. الله عز وجل أعطاك مواهب، فلا تقمع هذه المواهب بحجة أنك في بلد وهذا البلد قد ضيق عليك ولم يفسح لك المجال. فالهجرة قد تكون اختيارية وقد تكون قهرية، فقد يهجرك الظالم ويبعدك عن بلدك، وقد تخرج عن البلد مضطرا لملاحقة. ولكن ليس من الصحيح أن تندب حظك وأن تطمس نفسك وأن تقلل من قدراتك بحجة أنك مطارد ومبعاد، وضاقت عليك الأرض بما رحبت. من هنا تنبثق مقولة الجهاد، ومن أعظم صور الجهاد في الغربة الجهاد العلمي. تنمي طاقاتك المعرفية، تتعلم، ترجع دكتور، ترجع إلى بلدك يفتخر بك، تحيي بلدك، ترجع فقيها جامعا للشرائط تفقه الناس في دينهم. إذن هذه الهجرة، هذه الغربة، اجعلها غربة خير وبركة، أما تندب حظك يومية تلعن الحاكم الظالم الفلاني، هذا لن يغير من واقعك شيء. أو هل تعرف واقع الحاكم الظالم؟ إنه ما أشار له الخواجة نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي في مثال عجيب غريب، هو المثال فكاهي قد يضحككم، لكن هو واقع الحكام الظالمين. يقول الخواجة نصير الدين الطوسي: في يوم من الأيام أرادوا أن يكرموا الحمار وأن يرقوه، فعملوا له بناء على الدار، وجعلوا هذا البناء يطل على شرفة خضراء فيها مزارع غناء. ولكن حينما نقلوا الحمار إلى أعلى الدار ونظر إلى البساتين والمزارع لم يتمالك نفسه وأراد أن يلقي بنفسه من أعلى الدار إلى المزارع، لكن من حسن الحظ كان هناك سور يمنعه من السقوط، لكنه آثر إلا أن يذهب إلى المزارع، فأخذ يقفز ويضرب على الأرض، باصطلاحنا يناطل، إلى أن تهدم السقف وسقط الحمار. ماذا نستفيد من هذا المثال؟ إذا جئت بالشخص غير المناسب في المكان الذي لا يناسبه ستخسر الشخص والمكان. هذا الحمار هدم السقف وكسر البناء من جهة، ومات من جهة أخرى. هذا هو الحاكم الظالم الذي لا يفهم ولا يعرف، يجعل البلد رهن الصهاينة فيقتل نفسه ويقتل البلد معه. حاله حال الحمار، لا يفهم. الحمار حينما رأى البستان والمزرعة تصور النعيم وأن هذا يريح أعصابه، وقد تغافل أن فيه مهلكته. كذلك الحاكم الظالم يتصور أن التصالح مع الصهاينة يثبت حكمه وملكه، وقد غفل أن الركون إلى الصهاينة يوجب زوال ملكه وموته وتدمير مملكته. وأن نضرب مثالا للجهاد العلمي وكيف هذا العالم الكبير قد حول التهديد إلى فرصة. فيا أيها الحبيب، يا أيها الغريب، حول التهديد إلى فرصة ولينقلب السحر على الساحر. أنت في هجرة اضطرارية أو اختيارية، حول هذا التهديد وهي الهجرة القسرية إلى فرصة لتلقي المعارف والأحكام والفنون، وارجع طاقة كبيرة من طاقات المجتمع الإسلامي. انظروا إلى هذا العالم العظيم الذي سطر ملاحم البطولة العلمية والعملية، إنه الخواجة نصير الدين الطوسي. وما أدراك بالخواجة؟ سؤال، ما معنى الخواجة؟ الخواجة كلمة فارسية تلفظ خاجة، بمعنى السيد الشريف الأستاذ المعلم، وسمي الخواجة نصير الدين الطوسي بالخواجة لشرفه وعظمته، وسمي بنصير الدين لنصرته للدين، وإلا ما اسمه؟ كثيرين ما يعرفون اسم الخواجة. الخواجة اسمه محمد بن محمد بن الحسن. سؤال، أين ولد الخواجة نصير الدين الطوسي؟ من أي بلد الخواجة نصير الدين الطوسي؟ يلا الفنان اللي يعرف يجاوب. إنه من قوم. الخواجة نصير الدين الطوسي قمي ولد في قوم، وكان أباه وكان أبوه من العلماء والأشراف، فنصحه أن يذهب إلى نيشابور قرب مشهد بخراسان عند طوس، حيث كانت نيشابور آنذاك الحاضرة العلمية. فدرس عند والده وبعض العلماء في قوم، وسافر وهاجر إلى طوس وأطال المكوث في طوس، فلقب بالطوسي، أي مثل الفاضل الهندي. الفاضل الهندي من وين؟ من الهند. فاضل الهندي من أصفهان، سافر إلى الهند لقبوه الهندي فسمي بالفاضل الهندي. والآن موجود مسجد في النجف الأشرف اللي مدفون فيه مرجع الطائفة الكبير سيد محسن الحكيم وأولاده، مقبرة آل الحكيم في مسجد الهندي. لماذا سمي مسجد الهندي بالمسجد الهندي؟ هذا بناه أحد الأخيار، قال الذي يصلي جماعة في هذا المسجد هو إمام لم يصلي في حياته قط صلاة قضاء واحدة. فقال الفاضل الهندي، أنا لم أصلي في حياتي مرة واحدة صلاة قضاء، دائما أداء. ففاز بها وصلى في المسجد، فسمي المسجد بالمسجد الهندي. الآن حاضرة علمية، بيت المرجع الحكيم هناك يدرس. عموما الخواجة نصير الدين الطوسي تعلم العلوم والمعارف والفنون، وبرع في الفلسفة والأخلاق والكلام، وأيضا برع في الحساب والفلك، ثم ذهب إلى بغداد. كانت بغداد آنذاك حاضرة علمية، لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، رأى أن بغداد فيها حاكم لا يدرك موقعه، وحوله حاشية لا تدرك موقعها، وقد تكالبوا على شؤونهم الخاصة ونسوا الدنيا والدين، يعني حتى إلى دنياهم ما حافظوا على دولتهم. آنذاك سيطر الأتراك كما يقول الشاعر، خليفة في قفص بين وصيف وبغاء، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. لا بس اليوم ندور بين فلك الأدب العربي والتاريخ الإسلامي. فلما رأى أن العاصمة العباسية وبغداد ودولة بني العباس لا تفي بالغراض رجع إلى إيران، فعلمت الدولة الإسماعيلية به فاستقدموه إلى غرب إيران للاستفادة من علمه، وبقي أسيرا في حصن مدة 28 سنة، وكتب أهم كتبه في هذه السنوات 28. حول التهديد إلى فرصة، وهرب من دولة بني العباس السنية، وقع في أسر الدولة الإسماعيلية 28 سنة، لكنه حول التهديد إلى فرصة، إلى أن هجم المغول على غرب إيران وأسروا الخواجة نصير الدين الطوسي، أخذوه أسير. علم هولاكو قائد المغول بوجود الخواجة نصير الدين الطوسي، فطلبه وجعله في حاشيته لكي يستفيد من علمه في الفلك والحساب. فقد علم هولاكو أن الخواجة نصير الدين الطوسي بارع في علم النجوم، وهولاكو قائد المغول يحتاج إلى عالم في النجوم، فاستقدم الخواجة نصير الدين الطوسي هذا الأسير، هذا المهاجر والمهجر، قام بوساطة. قال له هولاكو: فلتقم بوساطة بيني وبين المستعصم العباسي، آخر خلفاء الدولة العباسية. شوف، من مهاجر وغريب وأسير إلى قائم بالوساطة. ذهب الخواجة نصير الدين الطوسي إلى المستعصم العباسي، فرفض المستعصم العباسي، قال: أنا ما أسلم الدولة، لا لا. فما كان من هولاكو إلا أن حاصر بغداد. لما أحس المستعصم العباسي أن بغداد ستسقط، أبلغ بعض الوسطاء: أنا حاضر لتسليم بغداد من الباب، أفتح لكم الباب، ولي الأمان. قال له هولاكو: لك الأمان. وما هي وصية المستعصم العباسي لما دخلوا؟ لما دخلوا بكى، لماذا بكى؟ لما رأى الجواري وأنه سيفارق الجواري بكى المستعصم العباسي. ثم قال له هولاكو: دلني على مخازن الكنوز. وأخذ المستعصم آخر خلفاء بني العباس يدل هولاكو على الكنوز. لما حصل على الكنوز ماذا صنع به هولاكو؟ طواه في سجادة وقال لجنده: دوسوا عليه إلى أن يموت، ثم ارموه في دجلة. هذا مصير الحاكم الظالم، شلون الحمار أحيانا يقتل نفسه، هكذا آخر خلفاء أول خليفة في الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان، وآخر واحد مروان بن محمد يلقبون الحمار، وهذا نفس الشيء، أول خليفة عباسي أبو العباس السفاح، وآخر خليفة المستعصم العباسي. ماذا عمل الخواجة نصير الدين الطوسي؟ عمل عملين عظيمين من خلال مكانته عند هولاكو، عمل عملين عظيمين. العمل الأول: أنقذ المخطوطات الإسلامية، أكثر من 400,000 مخطوطة. هولاكو لما دخل المغول، لما دخلوا أخذوا المخطوطات رموها في دجلة وجعلوها جسر إلى جيشهم يعبر عليه. حتى امتلأ دجلة وأصبح ماؤه أسودان من كثرة الحبر الذي سال فيه. لكن الخواجة نصير الدين الطوسي أنقذ ما بقي من المخطوطات، قرابة 500,000 مخطوطة احتفظ بها في مكتبة مراغة، ثم بعث أخ هولاكو إلى هولاكو: أرسل إلي الخواجة نصير الدين حتى أعمل مرصد فلكي عند المغول. وين منغوليا اليوم؟ منغوليا. فرفض هولاكو وأقام الخواجة نصير الدين الطوسي مرصد فلكي لرصد النجوم في مراغة. إلى اليوم في إيران مراغة فيها المرصد الفلكي لرصد النجوم. هذا الخواجة الذي ولد سنة 1200 ميلادية وتوفي سنة 672 هجرية قمرية. بعد الخطوة الثانية التي قام بها الخواجة نصير الدين الطوسي، حفظ دماء العلماء من السنة والشيعة. كان هولاكو يريد قتلهم، حفظ هذه الدماء. بعد أسألكم سؤال: أين ذهب المغول؟ المغول كادوا أن يسيطروا على الأرض بأكملها وأسقطوا الدولة العباسية، أين ذهب نسلهم؟ أين ذهب دينهم؟ الجواب: عامل الخواجة نصير الدين الطوسي وتلميذه الوفي العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية قمرية، عملوا على تشيع ملوك المغول فتشيعوه صاروا شيعة. الآن تسأل وين المغول وين دينهم؟ سووهم شيعة فيما بعد، حولوا التهديد إلى فرصة. لاحظ ما أعظمها من هجرة، هذا هجرة واحد، هجرة واحد، ولد في قم، هاجر إلى الري ثم إلى نيشابور ثم إلى بغداد ثم إلى شرق إيران ثم إلى غرب إيران ثم إلى بغداد، وانتهى به المطاف إلى بغداد ومرض ودفن عند الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المهاجر ماذا أوصى؟ قال: ادفنوني عند موسى بن جعفر واكتبوا على قبري: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يعني مثل كلب أهل الكهف، كثر اللغط والاختلاف وكل يدعي بأنه الصراط السوي. فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفي الختام حبيبي وعزيزي المهاجر المجاهد، فليكن مثالك هذا الشعر الحر: أنا من تراب وماء، خذوا حذركم أيها السابلة، خطاكم على جثتي نازلة، وصمتي سخاء لأن التراب صميم البقاء، وإن الخطى زائلة، ولكن إذا ما حبستم بصدر الهواء، سلوا الأرض عن مبدأ الزلزلة، ولكن إذا ما حبستم بصدر الهواء، سلوا الأرض عن مبدأ الزلزلة، أنا الغيمة المثقلة، سلوا عن ضميري ضمير الشتاء، أنا الغيمة المثقلة، إذا أجهشت بالبكاء فإن الصواعق في دمعها مرسلة. بعد نعم إنني أنحني، نعم إنني أنحني، فلا تنحني الشمس إلا لتبلغ قلب السماء، ولا تنحني السنبلة إذا لم تكن مثقلة، ولكنها ساعة الانحناء تواري بذور البقاء فتخفي برحم الثرى ثورة مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.